يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات تترى وتحيات تتسامى وسلام يزهو ألقا على بقية الله الأعظم، إمام زماننا الحجة ابن الحسن، سلام على شيعته ومنتظريه رجالا ونساء، شيبا وشبابا وأطفالا صغارا، ويسألون عن الطفوف وأسرارها. الحلقة 17 يا حسين. عن الحسين بن المختار، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبنيه. إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود. إذن عرفنا الآن أن دار ابن مسعود كانت مجاورة لدار عمرو بن حريث، ودار عمرو بن حريث هي في هذه المنطقة، إلا أن الأمير أخبر ميثم التمار من أنه سيصلب عند دار عمرو بن حريث، وبحسب المعطيات صلب هناك ودفن هناك. وكلمة ميثم التي كان يقولها لعمرو بن حريث من أنني سأجاورك فأحسن جواري، المجاورة لن تكون لمدة قصيرة كمدة الصلب، المجاورة تكون لمدة طويلة لأنه سيدفن في هذا المكان. إذن الجهة التي فيها دار عبد الله بن مسعود هي جهة مزار ميثم في زماننا، هذه الجهة ستكون إذا ما رسمنا خطا منها إلى مسجد الكوفة ستكون في الاتجاه الجنوبي الغربي لمسجد الكوفة، فمؤخر المسجد بالنسبة لهذه الجهة إما هو الحائط الجنوبي وإما هو الحائط الغربي. مؤخر المسجد سيكون حينئذ إما هو الحائط الجنوبي الحائط القبلي، وإما أن يكون الحائط الغربي، الحائط الغربي الذي فيه باب الآن من أبواب المسجد، وهو باب حديث معروف بباب الحجة. هذا الباب أنشئ في 90s. في العصور السابقة كان في هذا الجدار باب يعرف بباب كندة، قديما، ولكنه بعد ذلك ألغي باب كندة. الأسهم بنفس الألوان، السهم الأبيض يشير إلى قصر الإمارة، البرتقالي يشير إلى باب الحجة، والأصفر إلى دار أمير المؤمنين، والأحمر إلى مرقد ميثم، والأخضر إلى المكان المتوقع لدار عبد الله بن مسعود. رجاء اجعلوا خطا واصلا بين باب الحجة وبين موقع دار عبد الله ابن مسعود. هذا الخط البنفسجي ما بين باب الحجة حيث الثلم، وما بين موقع دار عبد الله ابن مسعود بالضبط مثل ما في الرواية: إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود. فهذا مؤخر المسجد، ومما يلي دار ابن مسعود بالضبط هذا الوصف الذي في الرواية ينطبق على هذا الذي أمامكم في الشاشة. هذا هو مرقد ميثم، ويبدو من بعيد مسجد الكوفة، والأسهم هي الأسهم. السهم البرتقالي يشير إلى باب الحجة حيث يجاوره الصدع والثلم، والسهم الأصفر يشير إلى دار أمير المؤمنين صلوات الله عليه، والسهم الأبيض يشير إلى قصر الإمارة، والسهم الأحمر يشير إلى مرقد ميثم، والسهم الأخضر الفاقع يشير إلى موضع دار عبد الله بن مسعود. رجاء اجعلوا خطا واصلا بين باب الحجة وموضع دار عبد الله بن مسعود. هذا هو الخط الواصل بين هاتين الجهتين اللتين ربما تتحدث الرواية عنهما. إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبني.
هذا هو الجزء التاسع من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية: الكفالة الحسينية. في الحلقة المتقدمة حدثتكم عن الرؤية الشخصية التي أمتلكها وعلى أساسها أشخص وأشكل موقفي السياسي الشرعي العقائدي. لا أريد أن أعيد كل التفاصيل التي مرت، لكنني في أواخر الحلقة وصلت إلى هذه الرواية، وفرعت ما فرعت عليها من الكلام التي جاءت مروية في غيبة النعماني، الطبعة طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، صفحة 281، إنه الحديث 50. حدثنا به أبو خالد الكابلي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه، حديث المشرقيين. إمامنا الباقر يقول: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء. هذه الرواية في الإيرانيين، الرواية واضحة في الثورة الإسلامية الخمينية، وقد تحدثت عنها كثيرا في برامجي السابقة، ولم أجد عبر التاريخ الشيعي وعبر تاريخ إيران أحداثا كأحداث الثورة الإسلامية الخمينية التي تنطبق عليها تفاصيل هذه الرواية بشكل دقيق. وقد تحدثت كرارا ومرارا عن هذا في حلقات مفصلة يمكنكم أن تعودوا إليها، فهي متوفرة على الشبكة العنكبوتية. لذا لن أقف عند الرواية، وإنما أشير بنحو إجمالي إلى مضمون هذه الرواية. هذا منهج المشرقيين، وهو منهج ممدوح، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء. أما إني لو أدركت ذلك، الإمام الباقر صلوات الله عليه يقول: أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر، وبينت لكم الفارق بين الإبقاء والاستبقاء، لا أريد أن أعيد ما ذكرته في الحلقة الماضية. هناك إبقاء وهناك استبقاء، الإمام يتحدث عن الاستبقاء. أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. إذن هناك منهجان، هناك منهج مشرقي ممدوح، هذا المنهج المشرقي هو المنهج الخراساني. المنهج الثاني وهو المنهج الأهدى والأفضل، لذا ذهب إليه إمامنا الباقر، إنه المنهج اليماني. ومن هنا فإن اليماني هو الأهدى، الخراساني رايته راية هدى. أنا لا أتحدث عن الأشخاص هنا، ليس مهما عندي الحديث عن الأشخاص. قد تقولون لماذا؟ لأن الوقت لم يأتي حيث يكون الخراساني موجودا بشكل علني واضح، وكذلك اليماني. الذي ينفعنا هو الحديث عن المنهج. المنهج عند المشرقيين هو المنهج الخراساني، منهج ممدوح، لكن إمامنا الباقر عزل نفسه عن هذا المنهج وذهب باتجاه المنهج الأفضل. المنهج الخراساني منهج مناسب لأهله، للذين يريدونه. المنهج الأفضل هو المنهج اليماني، وهو المنهج الاستبقائي، وهو المنهج الباقري. قولوا ما شئتم، أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. نحن نتحدث عن منهج ولا نتحدث عن أشخاص. اليماني حينما حدثنا عنه إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وقرأت ذلك عليكم، لم يحدثنا عن مواصفاته الشخصية، وإنما حدثنا عن منهجه، لأن المنهج هو الأهم بالنسبة لنا، خصوصا ونحن في زمان لا يوجد فيه خراساني مشخص ولا يوجد فيه يماني مشخص. نحن بحاجة أن نضع أقدامنا على الطريق الصحيح. من هنا وجب علينا أن نبحث عن المنهج لا أن نبحث عن الأشخاص. المنهج هو الباقي وهو الثابت، أما الأشخاص عارضون على المنهج. الأشخاص في زمانهم الذي يظهرون فيه سيكونون علامات، وحينئذ سنتبعهم ونتبع منهجه. أما في حال عدم وجودهم ما علاقتنا بهم؟ نحن علينا أن نبحث عن المنهج. فحينما حدثنا إمامنا الباقر عن اليماني حدثنا عن مواصفات منهجه، فقال: وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، هي راية هدى. لماذا؟ لأنه يدعو إلى صاحبكم، دعوته إلى إمام زماننا فقط، هو لا يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى أي جهة أخرى، لا إلى دولة بعينها، لا إلى حكومة بعينها، لا إلى مرجعية بعينها، لا إلى أي شخص بعينه. دعوته واضحة وخالصة لإمام زماننا. وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم. وإذا خرج اليماني فانهض إليه. لماذا؟ ليس لأنه جميل مثلا، جميل في منظره، ليس لأنه طويل القامة مثلا، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ليس لأنه من أهل اليمن أو ليس لأنه من أهل عمان مثلا، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه. لماذا؟ لأنه كريم مثلا، يغدق في كرمه على الناس، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار. لماذا؟ هل لأنه كريم يغدق بكرمه على الناس؟ لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم، الحديث عن المنهج. ولذا حينما أنتقد حوزة النجف دائما أقول لكم المشكلة ليست في الأشخاص، المشكلة في المنهج. نحن مشكلتنا ليست مع الأشخاص، أكانوا من الأخيار أم كانوا من الأشرار، مشكلتنا مع المنهج. علينا أن نبحث عن المنهج. الأشخاص يأتون ويذهبون، الأشخاص يموتون، أكانوا أخيارا أم كانوا أشرارا؟ المنهج هو الباقي. الطوسي حين وضع منهج الضلال لحوزة النجف ذهب الطوسي ومات وولى، وجاء من بعده ولده ومات وولى، وولى كل واحد منهما إلى عمله وإلى عقيدته التي مات عليها. لكن المنهج بقي على حاله ولا زال إلى يومنا هذا على ضلاله. المشكلة في المنهج وليست في الأشخاص. الأشخاص يفعلون المنهج في الحياة، في بعض الأحيان يكون ذلك منهم بسوء نية، وفي كثير من الأحيان يكون ذلك منهم بحسن نية، لكن الآثار السيئة ستتحقق على أرض الواقع. المشكلة هنا. فهناك منهجان، هناك منهج المشرقيين، منهج ممدوح يناسبهم، يناسب الذين يريدون أن يذهبوا في هذا الاتجاه، هم مسؤولون عن أنفسهم، لكننا لا نذهب في ذلك الاتجاه، نذهب في الاتجاه الذي ذهب إليه إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. هذا الاستبقاء ما هو بمحافظة على الحياة، وما هو بالتقية السلبية لأجل أن أحافظ على حياتي وعلى مصالحي الشخصية. الاستبقاء هو هذا. حدثنا عنه أيضا أبو خالد الكابولي عن إمامنا السجادي صلوات الله عليه، أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 353 من الحديث الثاني من الباب 31، حديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه، وقد قرأته عليكم في الحلقة الماضية. إمامنا السجاد يقول لأبي خالد الكابولي وهو يحدثه عن زمان غيبة قائم آل محمد: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، ومن هنا فهم لا يجدون مجالا في دعوتهم إلا إلى إمام زمانهم، لأن الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، فليس عندهم من دعوة إلى أي جهة من الجهات المختلفة، حتى لو كانت تلك الجهة على خير. فدعوتهم ليست للمشرقيين، دعوتهم لإمام زمانهم، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين، بمنزلتهم، هم لا يحملون السيوف، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف. من هم هؤلاء؟ أولئك المخلصون حقا. ما هي علامة المخلصين؟ تتفجر ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم، هذه علامتهم. من أخلص لله 40 صباحا فكيف إذا أخلصوا كل أعمارهم وجعلوا كل حياتهم خدمة لإمام زمانهم مثلما علمهم إمامهم الصادق؟ لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. هؤلاء مخلصون طيلة حياتهم، فكيف ستكون حكمتهم؟ الذي يخلص 40 صباحا تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، فما بالكم بالذي يكون مخلصا طيلة أيام حياته وليس الإخلاص محصورا 40 يوما؟ أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا، والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا، يعملون بالتقية ولكن بنحو إيجابي، فهم يدعون سرا وجهرا. التقية الإيجابية تختلف اختلافا كبيرا عن التقية السلبية، لأن التقية الإيجابية حينما يكون التكليف صدعا بالحق تتلاشى، لا وجود لها. لذلك دائما أقول لكم من أنني لا أعمل بالتقية وأنا في مقام الصدع بالحق، لأن الصدع بالحق يتنافر تنافرا كاملا مع العمل بالتقية الإيجابية. أما التقية السلبية فهي تقية شيطانية إبليسية يضحك الشيطان بها على الشيعة كي يخدعوا أنفسهم من أنهم يعملون بالتقية كي يحافظوا على حياتهم الشخصية لأجل حياتهم الشخصية، وكي يحافظوا على مصالحهم الشخصية لأجل مصالحهم الشخصية. التقية الإيجابية إذا جعلناها أسلوبا كي نحافظ من خلالها على حياتنا الشخصية لأجل أن نخدم بها إمام زماننا، وإذا استعملنا التقية الإيجابية في المحافظة على مصالحنا الشخصية لكي نوظفها في خدمة إمام زماننا، فإمامنا الصادق يطالبنا أن نجعل كل حياتنا في خدمته، هو الذي يقول لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. هذا هو منطق المنهج الاستبقائي، منطق المنهج الباقري، منطق المنهج اليماني. فالمنهج الباقري هو المنهج اليماني، والمنهج اليماني هو المنهج الباقري. أعتقد أن الصورة باتت واضحة. هناك المنهج المشرقي وهناك المنهج الاستبقائي. المنهج المشرقي هو المنهج الخراساني، والمنهج الاستبقائي الذي ذهب إليه إمامنا الباقر هو هذا المنهج اليماني. وفارق بين المنهج اليماني والمنهج المشرقي، المنهج اليماني هو المنهج الأهدى. نحن نقرأ في الجزء 57 من بحار الأنوار للمجلس، الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، إنه الحديث 37 عن إمامنا الكاظمي صلوات الله عليه، عن أبي الحسن الأول، أبو الحسن الأول إمامنا الكاظم، رجل من أهل قم يدعو الناس إلى الحق. إنها الراية المشرقية نفسها، وهذا هو قائدها. رجل من أهل قم يدعو الناس إلى الحق، يجتمع معه قوم كزبر الحديد. زبر يعني قطع، زبر جمع لزبرة، الزبرة هي قطعة الحديد، الزبرة قطعة الحديد وجمعها زبر. يجتمع معه قوم كزبر الحديد، إنهم حديد في مواقفهم وحديد في ثباتهم، لا تزلهم الرياح العواصف، سيبقون ثابتين على منهجهم المشرقي، على منهجهم الخراساني. لا تزلهم الرياح العواصف. ماذا جاء في الرسالة الأولى التي بعث بها إمام زماننا إلى المفيد سنة 410 للهجرة، والخطاب يوجه إلى أكثر مراجع الشيعة وزعماء الشيعة آنذاك عبر المفيد؟ ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، هناك زلل، ما هو هذا الزلل؟ ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم مالوا إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ابتعدوا كثيرا عن منهج السلف الصالح بأي شيء، بزللهم. فالزلل انحراف وميل وخروج عن الجادة الأصل. يجتمع معه قوم كزبر الحديد، كقطع الحديد، لا تزلهم الرياح العواصف. الرياح العواصف إنها
الفتن المتقلبة والأحداث المتغيرة، فالأيام قلب حول، وكلما بدأ الزمان يقترب من عصر الظهور الشريف كلما تفاقمت الأحداث المهولة ربما لكثرتها في بعض الأحيان لا نشعر خطرها لكثرة الأحداث المهولة. لا تزلهم الرياح العواصف ولا يملون من الحرب ولا يجبنون وعلى الله يتوكلون، يعني أن مسيرتهم ملأ بالأحداث المعارضة لهم، بالأحداث الممانعة لما يريدون، المعوقات أمامهم. قطعا هذه المعوقات في بعض الأحيان تنشأ بسبب تصرفات الإنسان نفسه، وفي بعض الأحيان تنشأ بسبب تصرفات الآخرين من أعدائه المباشرين أو من أعدائه غير المباشرين. في آخر الرواية هناك مفتاح، والعاقبة للمتقين. هذا المفتاح يشير إلى تقلب الناس في المنهج المشرقي ما بين داخل وخارج، وتشير إلى اختلافات، لأن التعبير هذا لا محل له بخصوص المطلب الذي تحدثت عنه الرواية. الرواية لم تتحدث عن معصية لله وطاعة لله، لم تتحدث الرواية عن جهة اتصفت بالتقوى وعن جهة لم تتصف بالتقوى، حتى يكون الكلام من أن العاقبة للمتقين للجهة التي اتصفت بالتقوى. هذه العبارة تشير إلى اختلافات بالضبط، مثلما جاء في التوقيع الشريف المعروف بتوقيع إسحاق بن يعقوب. أقرأ عليكم من المصدر نفسه، من كمال الدين وتمام النعمة، ماذا جاء في آخر التوقيع؟ والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى من اتبع الهدى. التوقيع رسالة من الإمام تشتمل على أجوبة لأسئلة وجهها إسحاق بن يعقوب للإمام صلوات الله عليه. كان الحديث في تلك الأجوبة عن أناس على خير وهدى، وعن أناس ملعونين وضالين كالخطابيين مثلا لعنة الله عليهم، على الأموات منهم وعلى الأحياء منهم. فالكتاب لم يتحدث بشكل خاص عن مجموعة ضالة بعينها وعن مجموعة مهتدية بعينها، وإنما جاء الكتاب يشتمل على أجوبة تحدث عن جهة ضالة كافرة لعينة كالخطابيين،
وتحدث عن السفير الثاني، عن رمز هداية للشيعة آنذاك، إلى بقية ما جاء في توقيع إسحاق بن يعقوب. لكن في النهاية حينما وضع الإمام هذا المفتاح، والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى من اتبع الهدى، هذه العبارة تشير إلى أن الشيعة قد تقسموا، إلى أن الشيعة قد تفرقوا واختلفوا. نحن نتحدث عن زمان الغيبة الأولى، ونتحدث عن زمان السفير الثاني. كانت الفتنة شديدة، وكان التمزق واضحا جدا فيما بين الشيعة وفيما كانوا يعتقدون بخصوص إمامهم الغائب الشاهد. من هنا جاءت هذه العبارة وعلى من اتبع الهدى، جاءت تحدثنا عن الواقع الشيعي آنذاك. الكلام هو في هذه الرواية حين يقول إمامنا الكاظم بعد أن تحدث عن القميين وقائدهم الذين لا تزلهم الرياح العواصف ولا يملون من الحرب ولا يجبنون وعلى الله يتوكلون والعاقبة للمتقين. هناك تمزق، هناك تفرق، هناك اختلافات. هذه حدث ما حدث منها، وستتفاقم وتتسع في قادم الأيام أيضا، لكن العاقبة ستبقى للمتقين الذين يتمسكون بالصحيح من المنهج الذي وصف بأنه على هدى. قطعا المنهج الأهدى هو المنهج الباقري، هو المنهج الاستبقائي، المنهج اليماني. الروايات التي مدحت القميين ومدحتهم مدحا عظيما في الوقت نفسه تحدثت عن معايبهم، وتحدثت عن أخطائهم، وتحدثت عن اشتباهاتهم، وتحدثت. على سبيل المثال، ما جاء في مدح القميين من أنهم يقومون مع القائم ويستقيمون عليه وينصرونه. نحن نتحدث عن القميين على المنهج القمي، وليس الذين ينتمون جغرافيا لمدينة قم. الحديث ليس عن الجغرافيا. إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه ماذا قال في توقيعه الشريف، في توقيع إسحاق بن يعقوب؟ فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة. ليس هناك من علاقات تبنى على أساس النسب أو تبنى على أساس الجغرافيا. ومن أنكرني كما يقول صاحب الأمر فليس مني، وسبيله سبيل ابن نوح. الحديث ليس عن الانتساب العشائري أو الأسري، وليس عن الانتساب الوطني الأرضي الجغرافي. فالقميون كما يقول إمامنا الصادق، إنني أقرأ من رواية صفحة 216 من الجزء 57 من البحار، الحديث 38، أذهب إلى موطن الحاجة منه، ويقومون معه مع القائم ويستقيمون عليه وينصرونه. ولكن جاء أيضا في الأحاديث عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من أن القميين سيهلك جماعة من شبابهم بمعصية آبائهم والاستخفاف والسخرية بكبرائهم ومشايخهم. سأعود إلى هذه الرواية كي أقرأها عليكم بنحو كامل. وقت أذان العشاءين بحسب مدينة لندن صار وشيكا، نذهب إلى فاصل الأذان والصلاة، وبعد الفاصل نلتقي إن شاء الله تعالى. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول لعلي بن يقطين الذي كان وزيرا للعباسيين، كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الأخوان. إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقول كلما أحدث الناس من الذنوب ما لم يكونوا يعلمون أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعدون. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول تعجب الجاهل من العاقل أكثر من تعجب العاقل من الجاهل. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول يعرف شدة الجور من حكم به عليه.
حياكم الله. قبل فاصل الأذان والصلاة كنت أقرأ عليكم من الجزء 57 من بحار الأنوار للمجلس صفحة 214، إنه الحديث 31 بسنده عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه: قم عش آل محمد. من أسماء مدينة قم هذا الاسم عش آل محمد. قم عش آل محمد ومأوى شيعتهم. هذا مديح لقم وللقميين، مديح واضح. قم عش آل محمد ومأوى شيعتهم، ولكن سيهلك جماعة من شبابهم
بمعصية آبائهم والاستخفاف والسخرية بكبرائهم ومشايخهم، ومع ذلك يدفع الله عنهم شر الأعادي وكل سوء. في رواية أخرى صفحة 218 رقم الحديث 49 بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: تربة قوم مقدسة. ولذا دائما حينما أذكر قم أقول قم المقدسة، أنا أخذت هذا الوصف من هذه الرواية. تربة قم مقدسة وأهلها منا ونحن منهم، لا يريدهم جبار بسوء إلا عجلت عقوبته، ما لم يخونوا إخوانهم. وفي نسخة أخرى: ما لم يحولوا أحوالهم. وحينئذ خيانة الإخوان ستكون جزءا من هذا العنوان الأكبر. المطبوع في النسخة التي بين يدي: ما لم يخونوا إخوانهم. فإذا فعلوا ذلك سلط الله عليهم جبابرة سوء، أما إنهم القميون أنصار قائمنا ودعاة حقنا. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم اعصمهم من كل فتنة ونجهم من كل هلكة. الكلام هنا: لا يريدهم جبار بسوء إلا عجلت عقوبته ما لم يحولوا أحوالهم، ما لم يخونوا إخوانهم. خيانة الإخوان هي جزء من هذا التعبير: ما لم يحولوا أحوالهم. صفحة 217 إنه الحديث 45 عن زكريا ابن آدم القمي قال لإمامنا: الرضا صلوات الله وسلامه عليه، يا سيدي إني أريد الخروج عن أهل بيتي فقد كثرت السفهاء. الحديث عن كثرة السفهاء في قم، وهذا ليس خاصا بزمان زكريا ابن آدم، يمكن أن يكون في كل زمان. يا سيدي إني أريد الخروج عن أهل بيتي فقد كثرت السفهاء. الإمام قال له: لا تفعل، فإن البلاء يدفع بك عن أهل قم. كانوا يؤذونه، يؤذون زكريا ابن آدم، وزكريا ابن آدم قمي لكنه في الأصل عراقي كوفي. إنه زكريا ابن آدم الأشعري من بني الأشعر،
وبنو الأشعر يمانيون من القبائل اليمانية القديمة. ليس مستغربا أن نجد أنصار النبي في المدينة يمانيين، الأوس والخزرج يمانيون ما هم حجازيون، الأوس والخزرج من القبائل القحطانية اليمانية ما هم من القبائل العدنانية الحجازية. فأهل المدينة الذين عرفوا بالأنصار ونصروا رسول الله وكانوا أفضل من المهاجرين بالنسبة لأهل البيت، الأنصار وإن أساءوا إلى أهل البيت لكن قبائحهم مع أهل البيت دون قبائح المهاجرين. المهاجرون وخصوصا القرشيون منهم كانوا الأقبح والأسوأ والألعن مع العترة الطاهرة. الذين نصروا رسول الله في مرحلة التنزيل في المدينة كانوا يمانيين، الأوسيون والخزرجيون يمانيون من القبائل اليمانية العربية القديمة، وكذلك بنو الأشعر الذين أسسوا مدينة قم. مدينة قم أسسها العراقيون الكوفيون الأشعريون اليمانيون، ومر زمان وليس في مدينة قم إلا اليمانيون، لم يكن فيها من الإيرانيين من الفرس أحد، وحتى من غير الأشعريين، إلى أن بعد ذلك توسعت مدينة قم فسكن فيها وقطن فيها من قطن من الفرس وغير الفرس ومن القبائل العربية الأخرى. فالقميون يمانيون وأنصار مدينة رسول الله يمانيون، ولا عجبا فإن أكثر القبائل الشيعية في العراق يمانية، أكثرهم يمانيون، فليس من عجب أن ينشأ اتجاه يماني في العراق، فشيعة العراق في الأعم الأغلب يمانيون الذين نصروا أمير المؤمنين أيام خلافته من العراقيين في الأعم الأغلب كانوا من اليمانيين، والذين سيكونون في مقدمة أنصار قائم آل محمد صلوات الله عليهم وعليه سيكونون من اليمانيين أيضا. هذا هو التاريخ وهذه هي الحقائق وهذا هو واقعنا الشيعي. فليس مستغربا أن ينشأ اتجاه استبقائي باقري يماني في العراق مقدمة لقدوم اليماني من اليمن، ليس مستغربا هذا، حيث يلتقي يمانيو قم مع يمانيي العراق مع يمانيي اليمن. كل الإشارات وكل التفاصيل وكل المعطيات تحدث عن هذه الحقيقة. أما المنهج النجفي فإنه منهج عباسي، هذا التعبير بالشيصباني هو أدق تعبير عن منهج حوزة النجف، عن منهج مراجع النجف.
الشيصباني ليس مهما الشخص، هناك حاكم يخرج من النجف سيحكم العراق، عبر عنه بالشيصباني قبل ظهور السفياني في فترة ملاصقة قريبة، لكن الشخصية هذه ليست مهمة. إذا كنا نهتم بها لأنها علامة، لأنها علامة تشير إلى قرب ظهور السفياني وإلى قرب ظهور إمام زماننا. هكذا نقرأ في غيبة النعماني في الطبعة التي أشرت إليها صفحة 313، الحديث الثامن بسنده، بسند النعماني، عن جابر الجعفي قال: سألت أبا جعفر الباقر. جابر الجعفي يسأل الإمام الباقر صلوات الله عليه عن السفياني، الإمام يقول له: وأنى لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني. فهو علامة، يخرج من أرض كوفان، إذن هو عراقي شيعي نجفي، يخرج من أرض كوفان، ينبع كما ينبع الماء، له أصل، له أصل، منابع الماء هي المنهج. الشيصباني بحد ذاته ليس مهما، الشيصباني علامة. لذا حينما نستمر في قراءة الرواية ينبع كما ينبع الماء فيقتل وفدكم، فتوقعوا بعد ذلك السفيانية وخروج القائم، هذا هو الذي نستفيده من معرفتنا لشخصية الشيصباني. هو عراقي يخرج من أرض كوفان وشيعي من النجف، ينبع كما ينبع الماء فيقتل وفدكم، فتوقعوا بعد ذلك السفيانية وخروج القائم. إذا ما خرج السفياني فحينئذ سنتوقع خروج القائم، فتوقعوا بعد ذلك السفيانية وخروج القائم. الشيصباني يكون نابعا من منابع العباسي، بنو الشيصبان في ثقافة العترة الطاهرة بنو العباس، الأئمة يعبرون عن العباسيين في روايتهم، تارة يقولون عنهم بنو العباس، وتارة يقولون عنهم بنو عمنا، وتارة يقولون عنهم بنو مرداس، وتارة يقولون عنهم بنو فلان، وتارة يقولون عنهم بنو الشيصبان. هذه العناوين موجودة في أحاديث العترة الطاهرة حينما يتحدثون عن العباسيين في جيلهم الأول أو في جيلهم الثاني المتأخر الذي سيكون في زمن قريب من ظهور إمام زماننا، وسيكونون في بغداد وكوفان، وهذا هو الذي يجري الآن في العراق. فإن الحكم في العراق منقسم ما بين بغداد وكوفان. الشيصباني الذي سيحكم العراق بحسب ما عليه الأحوال اليوم، الذي سيكون رئيسا للوزراء، أو إذا تغيرت الأمور سيكون رئيس جمهورية، سيكون ملكا أميرا، بحسب ما يتفق عليه الناس. هذا الشيصباني بحد ذاته ليس مهما، هو علامة. سيسبب الأضرار لأهل العراق لأنه على منهج شيطاني. لماذا اختار إمامنا الباقر أن يعبر عنه بالشيصباني وما عبر عنه بالعباسي، مثلما عبروا عن حكام العباسيين بالعباسي في بعض الأحيان، عبر عنه بالشيصباني لأن الإمام يريد أن يشير إلى المنهج الشيصباني، إلى المنهج الشيطاني، إلى منهج الضلال الذي هو في النجف، في حوزة النجف. ومنه، من منهج الضلال هذا، يخرج هذا الحاكم. من هنا جاء التعبير من أنه ينبع كما ينبع الماء. في حديث أمير المؤمنين في الكاف الشريف الجزء الأول من طبعة دار الأسوة، طهران إيران، صفحة 206، من الحديث التاسع بسنده عن إمامنا الصادق عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم، الأمير يقول: ولا سواء، ليس هناك من مساواة بين هذين المنهجين، حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض. من هنا ينبع الشيصباني اللعين، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها، لا نفاد لها ولا انقطاع. هذا هو المنهج اليماني، المنهج الاستبقائي، المنهج الباقري. وله سواء، ليس هناك من مساواة، حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى المنهج الذي ذهب إليه الباقر. أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. ولا سواء، حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها، لا نفاد لها ولا انقطاع. حتى يخرج قبله، قبل السفياني، الشيصباني يخرج من أرض كوفان، ينبع كما ينبع الماء، فيقتل وفدكم، فتوقعوا بعد ذلك السفيانية وخروج القائم، إنه ينبع من نفس المنابع القذرة التي نبع منها المنهج الطوسي. المنهج الطوسي منهج عباسي شيصباني قذر، وأدل دليل أن اللعبة التي لعبها الطوسي حيث هجم جمع من الناس على داره وأحرقت كل الكتب الشيعية، وانتقل الطوسي إلى النجف كي يؤسس حوزة النجف، لماذا لم يتعرض له السلاجقة حينما هاجموا البساسيري الذي كان متفقا مع الفاطميين في مصر أن يسقط الحكم العباسي في بغداد، وكان مع جيشه في الكوفة، فلما جاء السلاجقة إلى الكوفة قتلوا البساسيري وهجموا على مدينة الكوفة ونهبوها، وبيت الطوسي مع حوزته وأتباعه في النجف لم يتعرضوا لهم بشيء، لو تعرضوا لهم بشيء لذكر التاريخ لنا ذلك. لم تتعرض حوزة النجف من قبل العباسيين لأي ضرر، والسلاجقة كانوا أشد الناس نصبا وعداء لأهل البيت وشيعتهم، وجيشهم كان قد وصل إلى الكوفة والنجف. لماذا قتلوا البساسيري؟ لماذا قتلوا جنده؟ لماذا هجموا على الكوفة؟ والكوفة لم تكن قد ناصرت البساسيري، هاجموا الكوفة لأنها مركزا للشيعة، فقتلوا من قتلوا ونهبوا من نهبوا وأحرقوا وهدموا، لكنهم لم يتعرضوا للطوسي الذي كان في النجف في جوار أمير المؤمنين وقد أسس حوزته هناك، لم يتعرضوا له بشيء، وبقيت مرجعيته محمية من قبل الحكومة العباسية، واستمرت مرجعيته محمية في مرجعية ولده الذي دامت مرجعيته ما يقرب من 60 عاما، ابن الطوسي ذلك الغبي الأخرق الذي نال المرجعية بالوراثة، ليس عنده من علم ولا فقه ولا دين حقيقي، شخصية مشبعة بالفكر الناصبي البتري القذر، أكثر شخصية أضرت بنا هو هذا من بعد أبيه، لأن ضلال أبيه استمر عبره، ومن كان يفتح فمه يقهر ويغلب. هذا هو المنهج الشيصباني المستمر إلى يومنا هذا، نفس الدور الذي قام به الطوسي يقوم به السيستاني الآن، ودور القهر والغلبة الذي قام به ابن الطوسي يقوم به ابن السيستاني الآن محمد رضا. الحكاية هي الحكاية، والمنهج الشيصباني هو منذ أن تأسست حوزة الطوسي 448 وهي على شيصبانيتها. العباسيون ليس لهم من مذهب، مذهبهم لمام، خصوصا في العصر الثاني اتجهوا اتجاها اعتزاليا واضحا، ثقافة الحكومة ثقافة الدولة كانت ثقافة المعتزلة، ومن هنا فإن علماء الشيعة
تأثروا بثقافة الحكومة والدولة. المفيد منذ نعومة أظفاره درس عند المعتزلة، ولا زالت كتبه بين أيدينا كتبا اعتزالية. في آخر أيامه يبدو أنه اهتدى إلى الحق، ولذا راسله إمام زماننا في آخر أيامه. المفيد متى توفي؟ توفي في شهر رمضان سنة 413 للهجرة، في أوائل شهر رمضان سنة 413 للهجرة. متى تواصل الإمام معه؟ سنة 410 للهجرة وصلت رسالة الإمام الأولى إلى المفيد. قبل ذلك المفيد كان معتزليا، وإن كان يتحدث باسم الشيعة كتبه دالة على ذلك. عقائد المفيد في كتبه العقائدية ضالة، ضلال. هو لا يعتقد في كتبه العقائدية بكمال عقل المعصوم قبل إمامته الفعلية، يعني أن أمير المؤمنين عقله ليس كاملا زمان رسول الله، وعصمته ليست كاملة، وعلمه ليس كاملا، وإنما يكتمل عقله وتكتمل عصمته ويكتمل علمه بعد أن تكون الإمامة الفعلية قد تحققت له. هذه عقائد المفيد في كتبه، في أفضل كتبه العقائدية. الرجل معتزلي في عقائده، في آخر أيامه اهتدى إلى الحق، وهذا لا نكتشفه من كتبه، وإنما من خلال رسائل إمام زماننا إليه. أما كتبه التي بين أيدينا، إذا أخرجنا منها أحاديث أهل البيت فهي كتب ضلال. أحاديث أهل البيت التي ذكرها في كتبه هي الهدى، إذا خرج عنها فإنه قد وقع في الضلال، وقع في الفكر الاعتزالي. المرتضى أشد منه اعتزالا، وقد تأثر باعتزال المفيد. لماذا صار المرتضى معتزليا؟ المرتضى تتلمذ عند المفيد منذ نعومة أظفاره، هو وأخوه الرضي صار من المعتزلة لأنهم درسوا الاعتزال عند المفيد ليس بشكل مباشر. هو لا يدرس الاعتزال لكنه مشبع بالفكر الاعتزالي كالطوسي. الطوسي لا يدرس فقه الشوافع لكنه درسه وأشبع به ونقله إلينا، وحول التشيع إلى مذهب شافعي في الفقه ومذهب اعتزالي في العقائد. الطوسي أخذ الاعتزال عن المفيد والمرتضى. هذه مشكلتنا، مشكلتنا كبيرة، كبيرة جدا. من هنا كانت العلاقة وثيقة جدا ما بين الخليفة العباسي والمرتضى، لأن الخليفة العباسي معتزليون، ولأن وزراءه معتزليون، والمرتضى كان معتزليا أيضا. هو يرد على المعتزلة، ولكن يرد على المعتزلة بفكر اعتزالي شيعي. الفكر الشيعي كان فكرا اعتزاليا. حينما يقول الوهابيون عن الشيعة معتزلة، والله إنهم لصادقون، والناس حققوا في هذا، تتبعوا كتب الاعتزال وتتبعوا كتب علماء الشيعة، فوجدوا أن علماء الشيعة ما عندهم من شيء إلا وقد أخذوه من المعتزلة. هذه هي الحقيقة من الآخر. الوهابيون حينما يقولون عن الشيعة الاثني عشرية عن مراجع النجف وكربلاء من أنهم معتزلة، والله إنهم لصادقون. الناس حققوا في هذا الموضوع. أنا تحدثت عن هذا كثيرا في برامجي، وأثبتت هذا الأمر بالأدلة وبالوثائق من كتب علماء الشيعة. عقيدة التوحيد عند الشيعة عقيدة معتزلية، وهي بحسب توحيد أهل البيت شرك. وهذا الأمر قد فصلت القول فيه. ماذا تقولون أنتم؟ أنتم مضحكة، أنتم مضحكة، أنتم ديخيون، ديخيون، أنتم ديخيون. رجاء أتحفوهم، أتحفوهم، أتحفوهم بنصائح المرجعية التي هي في التحفة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنا تركبهم، يعني مش أشياء تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل وش دا أقول له؟ تركب يعني خلاقة أغميشيني خلاقة أغميشيني جميل بقول لك بكاء حالة الفنون فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونا لأنه ما أريد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما ركبتنا وضاي ديخ لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.
لأن هاي الشيعة بالعالم تدري إذا دابة دابة مطي دابة جلكم الله وعدها وكالة من المرجع بعد ما الطالب بوصل يصبح المطي هذا ثقة.
هاي هماج ماذا فرد فائدة حكاية بيناتنا لا تحكوها فرد مرة للناس. مجهول المالك بعد ياهو الذي افتهمت شلون يا لا.
أكبر أكذوبة كذبت علينا ونحن أيضا كذبناها على الناس لأننا صدقناها وخدمنا هذه الأكذوبة. أكبر أكذوبة من أن المرجعية الشيعية هي حصن للدين
وهي الملاذ الآمن للمؤمنين، مثل ما يضحك على الشيعة الآن. قد تضحكون على أنفسكم فتقولون من أن الشيعة كلهم هكذا يقولون، أتباع السقيفة بني ساعدة أكثر عددا من الشيعة ويقولون ما يقولون عن الصحابة الذين نحن نلعنهم، الشيعة يلعنونهم. فهذا ما هو بخاف، الشيعة يلعنون الصحابة الذين يعتقد أتباع سقيفة بني ساعدة من أنهم مقدسون. هذا الخلاف المعروف بين الشيعة والسنة. عدد السنة أضعاف عدد الشيعة، من بداية سقيفة بني ساعدة زمانا وإلى يومنا هذا. فهل هذا يعني أنهم على حق؟ متى كانت الأكثرية ميزانا لمعرفة الحق من الباطل؟ الأنبياء طرا رفضهم الناس ولم يقبلوا كلامهم، أئمتنا طرا رفضهم الناس ولم يقبلوا كلامهم. الميزان ليس في قبول الناس أو في عدم قبولهم، الميزان ليس هكذا. الحق دال على نفسه بنفسه، والباطل كذلك دال على نفسه بنفسه، لأن الحقائق أكانت من حقائق الحق أم كانت من حقائق الباطل تحمل قيمتها المعرفية والعلمية في نفسها. ما يدل على الباطل أنه باطل في نفس الباطل، وما يدل على الحق أنه حق في نفس الحق. الناس تضحك على نفسها، الناس تخدع نفسها. هذه قضية راجعة إلى الناس. الذي يبحث عن الحقيقة لا يعبأ بالناس ولا يعبأ بالأدلة المزيفة. هناك أدلة مزيفة وضعت على ألسنة الناس يضحك بها على الناس. على سبيل المثال الإجماع، الإجماع دليل مزيف لا حقيقة له، لا حقيقة له على أرض الواقع، لا عند نواصب سقيفة بني ساعدة ولا عند نواصب سقيفة بني طوسي، ولكنه دليل قائم يضحك به على الناس. ما يقال له المتواتر أكذوبة من الأكاذيب، لا حقيقة للمتواتر، لا يوجد متواتر، هناك تواتر منطقي، تواتر عقلي، وهذا لا علاقة له بتواتر الحديث. تواتر الحديث هراء عند سقيفة بني ساعدة وعند سقيفة بني طوسي، هذا هراء من هراء الشيطان، إلى قائمة طويلة من الأدلة المصنوعة والمجعولة والتي يضحك بها على العقول. ما يقال له إجماع لا وجود له على أرض الواقع، لا في الماضي ولا في الحاضر. وما يقال له تواتر في الحديث لا وجود له على أرض الواقع،
لا في الماضي ولا في الحاضر. هناك تواتر منطقي، تواتر عقلي، هذه قضية أخرى خارجة عن البحث. فهذه أكذوبة كذبت علينا من أن المرجعية هي الجهة التي تنوب عن صاحب الزمان. والله هذا كذب. المراجع لا يفقهون شيئا عن صاحب الزمان. أنا عرضت عليكم في برامجي بيان السيستاني عن صاحب الزمان وكيف أنه مشحون بالأخطاء، وعرضت عليكم أجوبة إسحاق الفياض عن صاحب الزمان وكيف هي تخالف بديهيات الأحاديث والروايات. هؤلاء جهال لا يفقهون شيئا عن صاحب الزمان. وكذلك عرضت عليكم حديث بشير النجفي عن ولادة صاحب الزمان، مسخرة في مسخرة. هؤلاء هم مراجع النجف، والبقية على نفس هذا المنوال، هم لا يفقهون حديث صاحب الزمان، فكيف ينوبون عنه؟ ولا يعرفون شؤونه وأحواله، فكيف ينوبون عنه؟ هم لا يحسنون قراءة آية في القرآن، لا يحسنون كتابة سطرين أو ثلاثة أسطر بشكل صحيح. لقد عرضت بيانات السيستاني وهي موجودة في موقعه الإلكتروني الرسمي، وكشفت عن جهله وعن معايب بياناته، مرجعيات عاجزة عن كتابة بيان بشكل صحيح. كيف يكونون حصنا للدين؟ أي دين هذا؟ إلا إذا كانوا يتحدثون عن دينهم لا عن دين محمد وآل محمد. نعم، هم بشيطنتهم وأحابيلهم وخدعهم وضحكهم على الشيعة يستطيعون أن يحافظوا على هذا الدين المهزلة، على هذه المقرأة التي يسمونها دينا. أكبر أكذوبة كذبت علينا هي هذه، من أن المرجعية تكون صمام أمان للشيعة. لشيعة من؟ للشيعة الديخيين الحمير؟ هؤلاء لا يحتاجون إلى صمام أمان، هؤلاء يرفسون بالأرجل فيتحركون، وإذا تركوا لبعضهم البعض فإن بعضهم يرمح البعض الآخر بالحوافر، مزاقط يصير. إذا كان المرجع راكبا عليهم فهو يلكدهم برجله، يرفسهم برجله فيتحركون، وإذا كانوا فيما بينهم امزاقط يصير. هذا هو واقع الشيعة، فهم لا يحتاجون إلى صمام أمان. ديخيون حمير يحتاجون إلى أشخاص يضحكون عليهم. هذا هو الذي تحتاجه الشيعة من المرجعية الرشيدة، من المرجعية الثولة. هذا هو الواقع المقشر للمرجعية الشيصبانية العباسية المرجئية البترية المقصرة. إنها مرجعية الطوسيين البتريين من مراجع النجف وكربلاء، ولذا هم هؤلاء الشيصبانيون سيحاربون الاتجاه اليماني قبل ظهور السفياني. هم عباسيون وحينما يظهر السفياني سيناصرونه، وحينما يخرج إمام زماننا سيحاربونه. هذا هو المنهج الشيصباني القذر الذي سيخرج لنا شيصبانيا حاكما يحكم العراق، علامته أنه يقتل وفدكم في زمان قريب من ظهور السفياني. إنهم الشيصبانيون، هذا هو المنهج الشيصباني الذي يرفض المنهج اليماني. إنني أخاطب الذين يعرفون الحقيقة، الذين يتابعون برامجي، الذين اطلعوا على الوثائق التي هي بالمئات، حيث تشير كل تلك الوثائق إلى شيصبانية مراجع النجف وكربلاء، شيصبانية منهجهم، شيصبانية عقيدتهم. الشيصبانية تعني الشيطانية، عمائمهم عباسية، تصفها الروايات بأنها إبليسية. هذه العمائم التي يلبسها مراجع النجف عباسية في أصلها وتصميمها، والروايات تصفها بأنها إبليسية شيصبانية. الشيصباني يعني عباسي شيطاني، هذا هو المراد من الشيصباني، مركب بين العباسية والشيطانية، إنها الشيصبانية. الروايات ما وصفت حكم الذين في بغداد، وصفت الذين في كوفان وهم المراجع، لأنهم هم الصورة الأكمل والأوضح للمنهج العباسي الشيطاني. جمعوا بين العباسية، بين الاعتزال وبين الشيطانية، وبين طاعة الشيطان في الضحك على الشيعة وتضليل الشيعة وإبعادهم عن المنهج اليماني الأصيل. هذا هو واقع مراجع النجف وكربلاء. إذن صار عندنا مناهج، هناك المنهج المشرقي في إيران، وهناك المنهج الاستبقائي، وهذا يمكن أن يكون في كل مكان. سيكون في العراق أيضا مثلما يكون في إيران أو في أي مكان آخر. وهناك المنهج الشيصباني الموجود في حوزة النجف، هذه هي المناهج الموجودة على أرض الواقع. وأذكركم، أكبر أكذوبة كذبت علينا من أن الدين الصحيح والسليم عند المراجع وحق الحسيني كل الضلال عندهم، وقد أثبتت هذا من كتبهم. فأصل الدين العقيدة، توحيدهم شرك، وأما نبيهم الذي يعتقدون به فما هو بمحمد صلى الله عليه وآله الذي نعرفه. محمد الذي نعرفه هو عين الكمال وهو أكمل الكمال، أما محمدهم في كتبهم فهو معتوه أخرق، غبي أثول. وقد عرضت هذا في برامجي من كتب أشهر وأكبر وأعلى مراجع الشيعة منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى الآن. عرضت هذا في برامجي ورسمت لوحة لمحمدهم لا لمحمد صاحب الزمان. محمد صاحب الزمان شيء آخر، محمد مراجع النجف محمد أثول أحمق أخرق هكذا قالوا عن في كتبهم. فليكذبوني والله لا يستطيعون، لأنني أخرجت كل الكلام من كتبهم وأخرجت كلاما واضحا، لا يستطيعون أن يقولوا من أن الكلام له وجه آخر، لأن في كتبهم ما هو أقبح من الذي ذكرته، لكنني ما ذكرته لأنهم سيقولون هذا الكلام له وجه آخر. ذكرت من كلامهم ما لا يمكن أن يقولوا عنه من أن له وجها آخر. أنا أعرفهم شياطين كذابون حقراء سفلة، إذا ما أخرجت لهم كلاما من كتبهم وهم يعرفون من أنني صادق في طرح المعنى يقولون هناك معنى آخر، لذلك لا أذكر شيئا من كلامهم يمكن أن يقولوا عنه هكذا. أبحث عن الكلمات التي لا يستطيعون أن يقولوا عنها هذا، وإلا ففي كتبهم ما هو أسوأ بمليون مرة من الذي ذكرته من قباحاتهم وقذاراتهم ونجاساتهم العقائدية. أنا أتحدث عن الطوسي، أتحدث عن العلامة الحلي، أتحدث عن مرتضى الأنصاري، أنا أتحدث عن الخوئي، أنا أتحدث عن محمد باقر الصدر، أنا أتحدث عن السيستاني، أنا أتحدث عن كل مراجع الشيعة من الأموات والأحياء. جئت بكتبهم وأخرجت كل خرائهم العقائدي ووضعته بين أيديكم، لماذا لا تبحثون عن دينكم وعن عقائدكم بأنفسكم؟ أنا لا أقول لكم صدقوني ولا أقول لكم اتبعوني، لا أحتاج تصديقكم ولا أحتاج أن يكون لي أتباع، لا أريد شيئا منكم، أنا أضع الحقائق بين أيديكم، فهذا هو تكليفي الشرعي. فتصبح المشكلة مشكلتكم، عليكم أن تتأكدوا من دينكم بأنفسكم. الزمن يجري والحياة محدودة، فلماذا تضيعون حياتكم باتباع هؤلاء الثولان الضالين؟ أتحدث عن المرجع الأعلى في حوزة النجف وكربلاء وعن سائر المراجع من الأموات أو من الأحياء. نذهب إلى فاصل.
مو عجبة لو وسط البحر موكب عزا تنشوفه، اي موكب عزا تنشوف، اسمع اي مو عجبة لو وسط البحر، ها مو عجبة لو وسط البحر، اي موكب عزا كنشوفه والموج يشعر بالالم، هلا والموج يشعر بالالم، من يلطم على جروفه، من يلطم على جروف، اي اسمك نعرف بكل لغة، اسمك نعرف بكل لغة، ما حد يغير حروفه يا حسين، اي ما حد يغير حروف، اي ما عدنا سر ويختفي وافكارنا المعروفة،
وافكارنا المعروفة، كل موكب يتصدر فكره، كل منبر دستور. لا تظن بقعة بهذا العالم ما تعرف عاشور، كل موكب يتصدر فكره، كل منبر دستور. لا تظن بقعة بهذا العالم ما تعرف عاشور، يجي ويرحل ولا يجي 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 هدوء نعشق ثاني وياها حبيبي نعشق يا حسين يا حسين يا حسين أول ما حبينا
هذه مقارنة، إنها مقارنة إجمالية أجريتها ما بين خلفاء سقيفة بني ساعدة ومراجع سقيفة بني طوسي، وأنتم احكموا بأنفسكم. فهنا عندنا خلفاء سقيفة بني ساعدة، وهنا عندنا مراجع سقيفة بني طوسي. خلفاء سقيفة بني ساعدة لم ينصبهم رسول الله، ينقلون أحاديث من أكاذيبهم من أن الخلفاء من بعده فلان وفلان وفلان، لم ينصبهم رسول الله. لا شأن لنا بما هم يقولون، نحن نتحدث بما نعتقد. لم ينصبهم رسول الله. مراجع سقيفة بني طوسي لم ينصبهم صاحب الأمر، لأن خلفاء سقيفة بني ساعدة يقولون نحن ننوب عن رسول الله، نحن خلفاء رسول الله. ومراجع الشيعة يقولون نحن ننوب عن صاحب الأمر. فلا هؤلاء نصبهم رسول الله، ولا هؤلاء نصبهم صاحب الأمر. أنا أقول لكم، هل من المنطقي أن صاحب الزمان ينصب نوابا لا يميزون كلام القرآن عن غيره؟ البعض منهم يسألون عن آيات من القرآن فيقولون ما هذه بآيات. أنا لا أتحدث عن الصغار، أنا أتحدث عن الكبار، أنا أتحدث عن محمد باقر الصدر وعن غيره. البعض منهم يأتينا بكلام ما هو من القرآن ويقول هذا من القرآن. الحكاية طويلة. هل ينصب صاحب الزمان نوابا لا يفقهون القرآن، لا يفقهون العقائد بنحو صحيح، ملأوا عقولهم بعقائد النواصب ويعلمون الشيعة فكر النواصب، وصاحب الزمان ينتخبهم ويعينهم نوابا من قبله؟ هذا الكلام منطقي؟ هذه الحكاية موجودة على طول تاريخ مراجع الشيعة. جهل بالقرآن وجهل بعقائد أهل البيت، وعقول مشبعة بقذارات النواصب، كيف يجعلهم صاحب الأمر نوابا عن؟ النقطة الأولى، خلفاء سقيفة بني ساعدة لم ينصبهم رسول الله، مراجع سقيفة بني طوسي لم ينصبهم صاحب الأمر. مراجع سقيفة بني طوسي لم ينصبهم صاحب الأمر.
النقطة الثانية، خلفاء سقيفة بني ساعدة أتباعهم الذين يعتقدون بهم لا يصرحون بعصمتهم لفظا، يتحدثون عن عدالتهم، لكن في الحقيقة عمليا يتعاملون معهم مثلما يتعاملون مع المعصوم. وفي كثير من الأحيان بشكل غير مباشر يفضلونهم على رسول الله، ويقدمون أقوالهم وآراءهم على أقوال رسول الله، لا يصرحون بهذا علنا، لكن عمليا يقومون بهذا. وهذا الأمر تفعله الشيعة مع المراجع، والمراجع هم الذين يريدون منهم ذلك، علموهم على هذا. في سقيفة بني ساعدة علماؤهم حينما يذكرون هذا الحديث، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، علماؤهم في البحث العلمي يقولون هذا الحديث ضعيف أو منكر من المناكير أو أنه موضوع، مثلما قال الألباني من أشهر علمائهم في العصر الحاضر محمد ناصر الدين الألباني في تقييمه لهذا الحديث، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، قال عنه موضوع، وغيره أنكره، أحمد بن حنبل وآخرون أنكروا هذا الحديث. لكن عمليا في الواقع عامة أتباع سقيفة بني ساعدة يعملون بهذا الحديث ويحتجون به. الأمر هو هو في سقيفة بني طوسي، السيستاني مثلا على سبيل المثال، والبقية هكذا. هذا كتابه الاجتهاد والتقليد والاحتياط، طبعة مؤسسة نور الأمير 1441 هجري 2020 ميلادي صفحة 81، وهو يتحدث عن توقيع إسحاق بن يعقوب، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. ومصطلح المرجعية أخذوه من هذا الحديث، لا يوجد عندنا في رواية أخرى تسمية الفقيه بالمرجع، وإنما أخذوه من هذا الحديث، اشتقوه اشتقاقا. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها، فاشتقوا صفة المرجع والمرجعية من هذا الحديث. ماذا يقول السيستاني عن هذا الحديث في صفحة 84؟ يقول: فظهر أن التوقيع مخدوش سندا، سنده ضعيف وغير قابل للاستدلال به ولا يستدل به. لكن وكلاء السيستاني يضحكون على أتباع السيستاني بهذا الحديث، حينما يسألونهم كيف صار السيستاني مرجعا يستدلون بهذا الحديث. وهذا هو السيستاني، وليس الكلام خاصا بالسيستاني، الخوئي كذلك، محمد باقر الصدر كذلك، البقية الأموات والأحياء يضعفون هذا التوقيع. هذا هو الرأي المشهور عند فقهاء الشيعة، عند مراجع الشيعة، هذا التوقيع ضعيف سندا ومتنا، لا يستدلون به، مثل ما يقول السيستاني هنا. فظهر أن التوقيع مخدوش سندا، هو ضعيف السند وغير قابل للاستدلال به. كذلك رواية التقليد التي يذكرونها لكم مبتورة ويضحكون عليكم، الرواية التي تقول بحسب تفسير إمامنا الحسن العسكري: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوا، يقطعون الرواية، فللعوام أن يقلدوا ويقطعون الرواية، هكذا يضحكون عليكم. تكملة الرواية: وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. إذن القليل منهم يتصفون بهذه المواصفات، هذا لا يقولونه للشيعة. وتستمر الرواية ليتحدث إمامنا الصادق عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة فيقول: وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هذه الرواية لا يذكرونها لكم، يذكرون جزءا منها الذي يوحي من أن السيستاني وغير السيستاني تنطبق عليه هذه الأوصاف، ولكن السيستاني هو نفسه يرفض هذه الرواية. في هذا الجزء نفسه صفحة 428 يشير إلى هذه الرواية، في صفحة 429 هكذا يقول عنها: إلا أن الرواية ضعيفة من جهة السند. لماذا؟ لأنها وردت في تفسير إمامنا الحسن العسكري الذي هو سيد تفاسير أهل البيت، سيد تفاسيرهم التي بين أيدينا، لكن مراجع النجف ينكرون هذا التفسير ويضعفون أحاديثه لأنه فضح سقيفته. مثلما أنكروا كتاب سليم بن قيس هم مراجع النجف لأنه فضح سقيفة بني ساعدة، أنكروا تفسير الإمام العسكري لأنه فضح سقيفة بني طوسي. ألا لعنة على سقيفة بني طوسي. السيستاني هكذا يقول عن رواية التقليد التي يضحكون بها عليكم. السيستاني نفسه لا يعتقد بها، إلا أن الرواية ضعيفة ولا يمكن الاحتجاج والاستدلال بها. لكن وكلاء السيستاني حينما يحدثونكم عن التقليد وعن المرجعية يأتونكم بهذه الروايات التي السيستاني نفسه لا يؤمن بها ولا يقبلها، وهذا الحال مع بقية المراجع أيضا. في زمان الخوئي، الخوئي أيضا لا يقبل التوقيع ولا يقبل الرواية هذه، ولكن وكلاءه وتلامذته وأتباعه حينما يريدون أن يثبتوا مرجعيته وأن يثبتوا تقليده يلجؤون إلى توقيع إسحاق بن يعقوب ويلجؤون إلى رواية التقليد، والخوئي يرفض الاثنين معا رفضا قاطعا سندا ودلالة، ولكن أنتم مضحكة ومسخرة، والأمر هو هو مع بقية المراجع. حكاية نواصب سقيفة بني ساعدة في كتبهم يضعفون هذا الحديث في دروسهم، ولكن بين الناس يضحكون على أتباعهم فيقولون لهم من أن النبي قال: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. الحكاية هي الحكاية والمهزلة هي المهزلة، لأن الجميع يعملون ببرنامج واحد، ببرنامج الشيطان. هذا هو برنامج الشيطان، برنامج إبليس الأبالسة، وضع سقيفة هي سقيفة بني ساعدة للذين أنكروا بيعة الغدير جملة وتفصيلا، ووضع أيضا سقيفة، هي سقيفة بني طوسي للذين أنكروا بيعة الغدير مضمونا وعملا وحقيقة. فقط بالألسنة يقولون نحن نؤمن ببيعة الغدير، وهم لا يعملون بها ولا ينفذون بنودها ومواثيقها، إذ يعملون بمناهج سقيفة بني ساعدة. هذا هو الذي حدث على أرض الواقع. نذهب إلى فاصل.
احنا بضيع. بارك الله، بارك الله فيك، بارك الله في هذه الأصوات. من كربلاء للكوفة ومن يدري فينا شيدك. هاي الضيعين الشانت بينا طياب، هاي الضيعين الشانت بينا طياب. الوليان جانت تنهاب لان الدهر خلاه ما بين اجناب يباري هيتش تالي الاخو السلاب وافتار دهرنا هالشكل صيرنا وافتار دهرنا هالشكل صيرنا راحت وجوه الوليان ورحنا بشي ما تتعدوان وجارت علينا هاليوم وجينا هاليوم وجينا.
ثالثا، خلفاء سقيفة بني ساعدة وأتباعهم أنكروا بيعة الغدير. هناك من علمائهم من ضعف حديث الغدير، وهناك من علمائهم من صححه لكن لم يرتب عليه أثرا، وهذا أشبه بموقف مراجع الشيعة. وهناك من علمائهم من قبل بحادثة الغدير لكنه جعلها في أمر جزئي محدود، من أن خلافا حدث فيما بين أمير المؤمنين مع بعض الصحابة. لا أريد أن أدخل في التفاصيل، لا أجد وقتا كافيا كي أدخل في التفاصيل. وهناك من قبل بحديث الغدير وواقعة الغدير لكنه أعطى لمضمون حديث الغدير مضمونا ساذجا، من أن النبي بلغ المسلمين من أنه يحب عليا فأنتم أيضا أحبوه. هذه أجواؤهم، أجواء سقيفة بني ساعدة مع الغدير. عمليا أنكروه فنصبوا خلفاء من بينهم، عمليا أنكروه، أنكروا بيعة الغدير بالكامل وكفروا بها، وهم الكافرون الذين أشارت إليهم الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. لكن علماءهم هكذا تحدثوا في الكتب، مع العوام لا يحدثونهم عن هذا الموضوع. وإذا ما ذكر اسم الغدير تحدثوا عن بدعة الشيعة، فعوام السنة يخافون من هذا الموضوع لأنها قضية شيعية ولأنها بدعة من بدع البويهيين إلى غير ذلك. هؤلاء سقيفة بني ساعدة، سقيفة بني طوسي، بعض علماء الشيعة قالوا بأن بيعة الغدير ليست للخلافة والإمامة، إنها بيعة في الأمر التبليغي، أراد النبي أن يقول للأمة من أن الذي يبلغكم أمور الدين هو علي. وهناك من اصطلح عليها الإمامة العلمية، وليس هناك من خلافة وإمامة مطلقة عامة، وإنما في حدود الإمامة العلمية. الأعم الأغلب، الجميع 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 لا يرتبون أثرا على مواثيق بيعة الغدير، يقولون نؤمن ببيعة الغدير، وربما يحتفلون بعيد الغدير ويهنئ بعضهم بعضا، لكنهم لم يعملوا إطلاقا بمواثيق بيعة الغدير، بل عملوا بما ينقضها. في بيعة الغدير اشترط علينا رسول الله أن نأخذ التفسير من علي فقط، وليس هناك من مفسر شيعي في حوزة الطوسي أخذ التفسير من علي، كتبوا التفاسير بنحو يناقض بيعة الغدير، والأمر هو هو في الفتوى والعقيدة والفكر، لأن النبي أخذ علينا ميثاقا من أن الفهم يؤخذ من علي فقط، وهم خالفوا هذا بالمطلق. فمراجع حوزة الطوسي سقيفة بني طوسي نقضوا بيعة الغدير، ولكن بشكل مغلف كي يضحكوا على الشيعة. فسروا من آيات القرآن ما جاء في بعض أحاديث أهل البيت المقدار الذي لو فسروه بحسب المنهج العمري لاعترض عوام الشيعة عليهم. مراجع النجف لا يعبؤون بإمام زماننا، وإنما يعبؤون بعامة الشيعة، لأنهم يركبون على ظهورهم، ولأنهم يسرقون أموالهم باسم صاحب الزمان، فهم لا يعبؤون بصاحب الزمان. لو كانوا يعبؤون بصاحب الزمان لما سرقوا الشيعة باسمه. أموال الأخماس في جيب الشيعي هي أموال صاحب الزمان، حينما تتحول إلى جيب المرجع تصبح أموالا مجهولة المالك. أية مهزلة هذه، وأي ضحك على الذقون هذا. قطعا الشيعة مستاهلين ويضربهم حمس كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية، يضربهم حمس ويضربهم طوب وطيح الله حظهم من كبيرهم إلى صغيرهم، مطاية مطاية، وذولا راكبين عليهم ويسوقونهم. هذه هي الحقيقة من الآخر، بدون مجاملات وبدون رتوش. فهؤلاء نقضوا بيعة الغدير، وهؤلاء نقضوا بيعة الغدير. إذن هؤلاء لم ينصبهم رسول الله، وهؤلاء لم ينصبهم صاحب الأمر. هؤلاء أتباعهم يتعاملون معهم على أنهم معصومون، خلفاء السقيفة، خلفاء سقيفة بني ساعدة، لا يقولون هذا بالكلام. حديث أصحابي كالنجوم جئت به مثالا، وأحاديث أخرى هي ضعيفة عند علمائهم لكنهم يضحكون بها على عوامهم. الأمر هو هو عند مراجع سقيفة بني طوسي، الشيعة تتعامل معهم على أنهم معصومون، والمراجع هم الذين علموا الشيعة على هذا عبر الوكلاء والخطباء وتلامذتهم. الشيعة لا تقول عنهم معصومون، وإنما ينوبون عن المعصومين، لكنهم يتعاملون معهم على أنهم معصومون، يضحكون عليهم بأحاديث، هذه الأحاديث صحيحة لكن المراجع لا يعتقدون بها. فإذا كانوا لا يعتقدون بها ويقولون للشيعة هذه هي الأحاديث التي تؤسس لمرجعيتنا، إنهم يضحكون على الشيعة. وجئتكم بالسيستاني مثالا، قرأت عليكم من كتابه، وهذا الأمر ليس خاصا بالسيستاني، لكنني جئت بكتاب السيستاني لأنه هو المرجع الأعلى الآن فعليا، وهذا الأمر يفعله وكلاؤه وتلامذته، هو يضعف الأحاديث هذه، ووكلاؤه وتلامذته وخطباؤه وفضائياته تضحك على الشيعة بها. النقطة الثالثة، سقيفة بني ساعدة أنكرت بيعة الغدير بحسب ما بينت لكم، وسقيفة بني طوسي أنكرت بيعة الغدير بحسب ما بينت لكم. لماذا نأخذ عقيدة التوحيد من المعتزلة ولا نأخذها من أمير المؤمنين إذا كنا قد بايعنا بيعة الغدير ونحن نطبق مواثيقها؟ لماذا إذن العلامة الحلي في كتابه شرح التجريد الذي تتبناه حوزة الطوسي يتبنى توحيد المعتزلة الذي هو شرك بحسب أهل البيت، ومراجع الشيعة يتبنون هذا التوحيد الذي يدرس في كتاب شرح التجريد، وكل أصحاب العمائم يعلمون الشيعة هذا التوحيد الذي ذكر بنفسه في دعاء العديلة الذي كتبه أحد المراجع، وهو توحيد شركي ضال لا علاقة له بالتوحيد الذي ذكره القرآن المفسر بتفسير علي وآل علي، وذكرته أحاديث علي وآل علي التي نفهمها بقواعد تفهيمهم صلوات الله عليه. توحيد مراجع النجف هو توحيد المعتزلة، وهذا الكلام أنا أثبته بالأدلة والوثائق. عودوا إلى برامجي كي تعرفوا توحيدكم، صدقوني التوحيد الذي أنتم عليه يا معاشر الشيعة توحيد المعتزلة هو شرك بحسب أحاديث أهل البيت، وهو توحيد مراجعكم. مراجعكم مشركون، مشركون، هذه هي الحقيقة. هذا الأمر أثبته بالأدلة القطعية، عودوا إليه. أنا لا أستطيع أن أورد كل شيء في لحظة واحدة، البرنامج موجز ومختصر. رابعا، خلفاء سقيفة بني ساعدة وأتباعهم نقضوا وصية رسول الله. ما هي وصيته؟ حديث الثقلين، نقضوها. أولا حرفوا الحديث فبدلوا عترتي بسنتي، مع أن في كتبهم الحديث موجود بلفظ عترتي. أنا لا أريد أن أناقش هذه المطالب، إنها مقارنة سريعة. حرفوا الحديث مع أنهم يقولون من أن حديث وسنتي محرف، ومن أن الحديث الصحيح وعترتي، لكنهم نشروا الحديث المحرف. وبعد ذلك قتلوا العترة عمليا، قتلوهم بالسيوف، قطعوهم إربا إربا. مراجع سقيفة بني طوسي أيضا نقضوا وصية رسول الله، فقد عزلوا بين القرآن والعترة على مستوى التفسير وعلى كل المستويات. هذا هو الميزان. وإذا ما وجدت فرصة في الحلقات القادمة سأحدثكم عن تفسير الميزان الذي هو أحسن تفاسير حوزة الطوسي، لا علاقة له بأهل البيت، هو أحسن تفاسير حوزة الطوسي، وهو تفسير ضلال من أوله إلى آخره. مؤلفه يقول: أنا أفسر القرآن بالقرآن، صريحا في دروسه، وتوجد فيديوهات سأعرضها لكم، وفي أول الكتاب أيضا يقول: أنا أفسر القرآن بالقرآن ولا أفسر القرآن بحديث أهل البيت. هذا المنهج يتبعه محمد باقر الصدر ويتبعه البقية. نحن عندنا في أحاديث أهل البيت: من ضرب القرآن بعضه ببعض فقد كفر، يعني من فسر القرآن بالقرآن من دون الرجوع إليهم إلى تفسيرهم فقد كفر، من ضرب القرآن بعضه ببعض فقد كفر. أحاديث أهل البيت صريحة واضحة في هذا. حينما فسروا القرآن بالقرآن نقضوا وصية رسول الله، النبي هكذا قال لهم: كتاب الله وعترتي. وقال لنا: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. لكن مراجع النجف فرقوا فيما بينهما، فأخذوا القرآن في جانب ودمروا القرآن، وأخذوا حديث العترة في جانب ودمروا الحديث. أخذوا القرآن وفسروه بالقرآن كما يقولون، وأخذوا الحديث وحكموا على 95% منه من أنه ضعيف بحسب قذارات علم الرجال الذي جاءونا به من نواصب سقيفة بني ساعدة. ما هذا هو الذي فعلته حوزة الطوسي، وفعله السيستاني والخوئي ومحمد باقر الصدر والذين قبلهم والذين بعدهم. هذا هو الذي جرى على أرض الواقع. سقيفة بني ساعدة نقضوا وصية رسول الله، وسقيفة بني طوسي نقضوا وصية رسول الله. أنا هنا أحدثكم بشكل مختصر وبشكل مختصر جدا، وإلا كل عنوان من هذا يحتاج إلى 20 إلى 30 حلقة، وقد فعلت هذا في برامجي. عودوا إلى برامجي وستجدون هذه الحقائق بشكل مفصل وبالوثائق والأدلة والشواهد والمصادر. خامسا، سقيفة بني ساعدة علماؤهم أتباعهم أسسوا علوم الضلال، فأسسوا علم الكلام للعقائد، وأسسوا علم الأصول للفقه، وأسسوا علم الرجال، وأسسوا علم الحديث، وأسسوا علم التفسير، أسسوا علوم الضلال والقراءات و و و أسسوا علوم الضلال وحرفوا العلوم الصحيحة علم النحو أسسه أمير المؤمنين، هم حرفوا وحرفوا كل شيء جاء عن رسول الله صحيحا، فأسسوا منظومة علمية متكاملة للضلال. مراجع سخيفة بني طوسي ركضوا وراءه، ولذا صاحب الزمان هكذا يقول في الرسالة الأولى للمفيد: ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم. إلى أين؟ إلى منظومة علوم الضلال الناصبية. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. وماذا فعلوا؟ ونبذوا العهد المأخوذ منهم. إنه عهد الغدير أن تأخذوا التفسير من علي فقط، أن تأخذوا الفقه والعقائد والفهم من علي فقط. هم تركوا هذا. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. السلف الصالح كان شاسعا وبعيدا عن علوم الضلال، من أمثال الكلين والذين سبقوا، كانوا بعيدين عن علوم الضلال. لكن مراجع الشيعة زمان الغيبة الكبرى، الكليني مات قبل سنة من ابتداء الغيبة الكبرى، مات قبل وفاة السمري بسنة واحدة، وهناك من يقول من أنه مات في السنة نفسها التي مات فيها السمري. على أي حال، مراجع سقيفة بني طوسي تركوا حديث أهل البيت وعلوم أهل البيت. لذا أنتم تستغربون من المطالب العلمية التي أطرحها. أنا ما آتيكم بشيء من عندي ولا من أي جهة أخرى، أنا آتيكم مثل ما أقول دائما باللبن من ضرع أمه، أنا أتيكم بحديث محمد وآل محمد من كتبهم الأصلية القديمة. أنا أطرح معارفهم وأبين ثقافتهم فقط، ولا أعبأ بأي شيء آخر. هذا هو السبب في الفارق بين ما تطرحه قناة القمر وما يطرح في قناة كربلاء مثلا، أو ما يطرح في قناة الأنوار مثلا، أو ما يطرح في قناة الفرات مثلا، أو ما يطرح في قناة المعارف مثلا، وهكذا في القنوات السيستانية أو الشيرازية أو بقية القنوات. الفارق بين الطرحين أن ما يطرح في قناة القمر يؤتى به من علي وآل علي فقط بحسب ما بايعنا في بيعة الغدير، وما يطرح في سائر القنوات يؤتى به من المنهج الطوسي العباسي المعتزلي الناصبي الشيصباني. إذن سقيفة بني ساعدة أسست منظومة العلوم الناصبية الضالة. مراجع سقيفة بني طوسي ركضوا وراءهم وأسسوا لأنفسهم منظومة علوم خرقاء. لو أنهم نقلوا علوم النواصب كما هي لكان خيرا لهم. لذا إذا أردنا أن نقارن مثلا بين تفاسير النواصب وتفاسير علماء سقيفة بني طوسي، فتفاسير علماء سقيفة بني طوسي سخيفة جدا، تفاسير علماء سقيفة بني ساعدة أفضل منها بكثير. أفضل منها بكثير. قطعا لا أتحدث عن جميع التفاسير، هناك مجموعة من تفاسير علماء سقيفة بني ساعدة هي أفضل بكثير من تفاسير مراجع سقيفة بني طوسي، لأن تفاسير مراجع سقيفة بني طوسي عبارة عن مزبلة وقمامة وقذارة، جمعوا فيها بين كل أنواع المزابل والقمامات، هذه هي الحقيقة من الآخر، أضافوا إليها شيئا يسيرا من ثقافة العترة الطاهرة حتى لا يقال من أنهم ما هم بشيعة هؤلاء. سادسا، بشكل عملي لا بشكل لفظي، أتباع سقيفة بني ساعدة يقدمون خلفاء السقيفة على رسول الله، وحينما يتحدثون أكثر حديثهم عن هؤلاء الخلفاء، ويبقى رسول الله منسيا، كل حديثهم، كل اهتمامهم، كل المناقب، كل المفاخر لهؤلاء، عمليا يقدمونهم على رسول الله، لا يقولون هذا بألسنتهم، لكننا إذا أردنا أن ندرس روح واقعهم فإنهم يقدمونهم على رسول الله. أما بالنسبة لصاحب الزمان فإنهم ينكرونه ويضحكون على عقيدة الشيعة بإمامهم المهدي، وعندهم عقيدة بمهدي آخر. مراجع حوزة وسقيفة بني طوسي أيضا أتباعهم يقدمونهم على محمد وآل محمد، ولذا لو يعتدى الآن على رسول الله وآل رسول الله أتباع المراجع لا يثورون كثيرا، ولكن لو اعتدي على مرجعهم اللي ما يسوى لقندرة عتيقة سيثورون، هذا هو الواقع. يعتدى على رسول الله لا يثورون، ولكن حينما يعتدى على مرجعهم اللي ما يسوى لعالم قطاع قندرة عتيقة يثورون لأجله. باللسان لا يقولون من أنهم يقدمونه على صاحب الزمان، باللسان لا يقولون، لكن عمليا يقدمونه على صاحب الزمان، فإذا ما جلسوا في مجالسهم ذكر صاحب الزمان يكون جانبيا، الذكر الأكبر لمرجعهم، هذا اللي ما يسوى لنعال مقطع، ما يسوى لقندرة عتيقة. وعمليا مراجع حوزة النجف يغيبون صاحب الزمان، خلفاء وعلماء سقيفة بني ساعدة وأتباعهم ينكرون صاحب الزمان، لا وجود له، سيولد بعد ذلك. مراجع سقيفة بني طوسي يغيبونه، لا يستطيعون أن ينكروه، ومن تمكن أن ينكره بالسر أنكره، ونحن نعرف من الآيات من ينكر وجود صاحب الأمر سرا لا علنا. لا أستطيع أن أصرح بأسمائهم لأنني لا أملك أدلة حسية على هذا، وإلا فهناك من مراجع الشيعة من ينكر وجود صاحب الأمر سرا لا علنا بالنحو العلني، إذا ذكر اسم القائم وقام الشيعة وضعوا أيديهم على رؤوسهم يفعلون معهم هذا، هتلية سرسرية. وهناك من أنكر وجوده وأنكر ولادته علنا، تارة بنحو غير مباشر حينما يضعفون أحاديث الولادة، ما هو الخوئي يضعف أحاديث الولادة، ومحمد باقر الصدر يضعف أحاديث الولادة. لم يصرحوا من أنهم أنكروا الولادة، لكنهم ضعفوا أسانيد أحاديث الولادة. والسيستاني كذلك لم يصرحوا بإنكار الولادة، لكنهم ضعفوا أحاديث الولادة. هذه خطوة لتسهيل الأمر على الذي يريد أن ينكر الولادة، قدموها هؤلاء المراجع، وسبقهم في هذا كثيرون أيضا. وأكثر المعاصرين على هذا والذين سيأتون، المشكلة ليست في الأشخاص، المشكلة في المنهج. المنهج شيطاني شيصباني قذر. أتحدث عن منهج مراجع حوزة سقيفة بني طوسي، ألا لعنة وبيلة على سقيفة بني طوسي، ألا لعنة وبيلة على حوزة سقيفة بني طوسي، ألا لعنة وبيلة على مرجعية سقيفة بني طوسي، ألا لعنة وبيلة على منهج سقيفة بني طوسي. لقد دمروا ديننا. سقيفتان ملعونتان، سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي. المقارنة طويلة، أكملها لكم يوم غد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.